تبسمتم وحديثك في بيت الوعظ.
والطبيب بجناح برنامج
كلامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل باطلها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث الشريف في سند عنوان الحديث 909. أحبتي الكرام، النبي الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهر الحديث الشريف هذا يحثنا على عدم الانخلاع، على التوحد، على توحيد المواقف، على توحيد السنة، على أن لا نختلف ونكون جماعات وجماعات متفارعة وشيع مختلفة متناثرة، لأنها بعض الجماعات إذا اختلفت ضعفت وتفرقت وتمكن منها العدو وتمكن منها أهل الباطل. يقول: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أنفسها. إذا واحد من المسائل الخطيرة في الاختلاف وعدم التوحد، لماذا؟ يقول: أن يظهر أهل الباطل، أهل الباطل هم الذين يظهرون، لكن لم يكونوا مؤمنين ولم يكونوا معتقدين ثم يظهروا في الحياة والذي لا يظهر ما ظهر وانتصر، يعني غلب، غلب أهل الباطل على أهل الحق، هم الذين سيسجدون عليهم لأنكم تفرقتم عن حقكم، خصوصا في حالة عدم وجود النبي، لأنه إذا كان خلاف في زمن النبي وفي حالة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أي نبي من الأنبياء فيقضي على هذا الخلاف ويوضح الحق للناس، والمؤمن يتمسك بما يقول النبي المؤمن، وغير المؤمن لا يتمسك بذلك وهو لا يؤمن بهذا النبي. وإذا كان مؤمن بالنبي فمن باب أولى أن يحج عليه أن يلتزم بكلام النبي، فلا خلاف في زمن النبي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر هذا المعنى عندما قال في مواقف كثيرة: لا ينبغي عندنا من خلاف. وكذلك هنا في هذا الحديث الشريف، لكنه يقول: بعد النبي، إذا لم يكن بينكم النبي في مثل عصورنا هذه، أيضا ينطبق علينا نفس الكلام منذ القرن الأول الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى وقتنا هذا وإلى قيام الساعة، يكون هذه الأزمان كلها خالية من الأنبياء والمرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن لا ينبغي أن نختلف، لأننا إذا اختلفنا بعد النبي وصانت فينا الجماعات والفرق والشيع والشعب المتناحرة سيظهر ويسيطر ويغلب علينا أهل الباطل، ولا نكون عندها في حالة غلبة ونصر وعزة وكرامة أبدا. وهذا المعنى أيضا وضحه الإمام علي عليه السلام في كثير من أحاديثه المباركة عندما قال عليه السلام: إن دمت كواد الأعظم فإن الله مع الجماعة وإياكم والفرقة فإن الشاد من الناس للشيطان كما أن الشاد من الغنم للبئر. فخيراً من أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الغنم عندما تمشي في مسير واحد لماذا هي تمنع عن الذئاب وعن الأعداء؟ الذئب لا يستطيع أن يأتي وحده الغنم ويأكل واحدا منها، ولكن ماذا يأخذ أشخاص من الغنم؟ الغنم واحد من الغنم والشراح التي تمشي وحدها أو متخلفة عن القوم أو متفرقة أو متخلفة عن الغنم أو متفرقة عنهم، هذا الذي تأخذه الذئاب وهذا الذي يذهب إليه وتأخذ أثناء، ولا تكون أشخاص من الغنم الذي تترك الذئاب وترك الذئاب الشيطان في الغنم بهذه الخطبة. إنما توحدوا يلزم الثواب الأعظم فإن إلى الله مع الجماعة. فطبعا الجماعة نفس الجماعة الحق وإن حلت، فهذا أيضا تكون رائع الإيمان الثالث. الصالح جماعة أمة أهل الحق وإن قلوا. إذا الجماعة الكبرى هنا ليست الكثرة من الناس والحرية والعلمية من الناس، لا، هذا يبدو من المعنى الأول الطاهر، لكن الجماعة الحقيقية المقصودة في أحاديث صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم السلام هي ماذا؟ هم أهل الحق وإن قلوا نسميهم الجماعة. هنا أيضا أمير المؤمنين عليه السلام يقول يد الله مع الجماعة، أي مع أهل الحق وإن قلوا، ولكن حتى وإن صور لنا أن ذلك هو السواد الأعظم، إلزم السواد الأعظم، يقصد جماعة المؤمنين في وقته في جيشه في جماعة أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان يدعوهم في الفرقة عندما بدأت تظهر جماعة الخوارج وغيرهم من جماعة المنافقين وجماعة الإنسان تحاول أن تجبر أمير المؤمنين عليه السلام على القبول بالصلح أو التحكيم وما إلى ذلك، كان يقول لهم أنتم تعالوا انزموا هذا الشوال الأعظم من جماعتنا من أنصارنا من جيشنا، لأن الشاب منكم كالشاب من الغنم يكون نصيبه الذئب يكون نصيبه الشيطان يكون نصيبكم الفرصة. لذلك كان يحثهم دائما على التوحد، وإن كان القرآن الكريم يصف دائما من الأغلبية هي ماذا؟ أغلبية الناس أكثر الناس تموتوا على الحق، أكثرهم من الحق كارهون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يؤمنون. أو مثلا في الشريف في سورة يوسف الآية 103 قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكذلك في سورة يوسف الآية 88 يقول الله تبارك وتعالى: ولكن أكثركم من الحق كارهون. فالكثرة ليست هي الانحراف للحق الباطل، وأن أكثر الناس هم لا بد أن يكونوا مع الحق، لا، بل بالعكس هم موازين للإسلامية والقرآنية على عكس ذلك. ولكن الجماعة المسلمة كما قلنا إلى حديث الشهيد والرسول عليه السلام هم جماعة الحق وإن قلوا. هؤلاء الذين يجب أن نلتزم بجماعتهم وأن لا نتفرقهم، هذا أمر مهم في حياتنا اليومية وفي أحداث السياسية في هذه الأيام في هذه المواقف، ولا يحق سالم علينا وعلى أثار أهل البيت المسلمين من كل مكان يتحولون عليهم الأسرار لكي ماذا؟ لكي يصبوا عليهم ويصرفوا بينهم ولكي يضعفوا قوتهم وشوكتهم ولكي يغلبوا ويظهروا عليهم والعياذ بالله. لنا أن ننتج ونتوقع لهذا الأمر الخطير وأن نهم جماعة المسلمين أحيانا لا يستمع في رأي الآخرين، ولكن لأجل مصلحة العامة، لأجل المصلحة العامة، لأجل مصلحة الجماعة المؤمنة، هو يتنازل عن رأيه وعن حقه سبيل أن يحافظ على هذه الجماعة وعلى هذه الوحدة وتتكلم ولأجل الحرية وحوكة في عيون الأعداء. إذا نسأل الله تعالى أن يحافظ على جماعتنا وعلى وحدتنا وقوتنا وقوة شوكتنا في وجه كل من يعادينا في وجه أعداء الله وأعداء رسوله وأهل بيته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. نہیں ہے उनकी ताकत इतनी है कि ये नारे नमरूद में नहीं जलती, दरियाए नील में खुश रस्ते बनवाती हैं, सलीब पर जिंदगी अता करती हैं, अरब की जुल्मात में घिरे हुए माशरे को नूरानियत बख्शती हैं। ये अख्तार ही हैं जो वक्त के फिरौनों के मुकाबिल इस्तकामत का मुजाहरा करती हैं, ये दुश्मनों में गिरे हुए उन किरदारों को नुमाया करती हैं कि जिन्होंने जिल्लत की जिंदगी को छोड़कर इज्जत की मौत को गले लगाया। इकदार का सफर उन हस्तियों का सफर है कि जो अपने मन में डूब कर सुराग़े जिंदगी को पा लेते हैं, जो प्यासे रहकर भी सहराब होते हैं, जंजीरों में कैद होकर भी आज़ाद होते हैं, जहर का प्याला पीकर भी जिंदा और जावेद रहते हैं। इन रफ्तार का मंजिल होता नहीं है बल्कि नीज को नाबूद कर देता है, फिर फिरौनों नमरूदों यजीदियों और नेतन्याहू जैसे किरदारों को जमाने में रुसवा करता है। ये रफ्तार सरहदों में असीर नहीं होते। इस्लामी इंकलाब ने बहन नहीं दलवाई, इस्लामी इंकलाब ने ऐसे नायाब हीरे दुनिया को नवाजे कि जो जमाने के हुर्रियत पसंद लोगों के लिए रोल मॉडल बने। उन्हें इन्हीं शख्सियात में से एक सैयद इब्राहिम रईसी थे कि जिन्होंने अपनी मुजाहिदाना जिंदगी में ऐसे अनमिट मजबूत छोड़े कि जो इस रस्ते के राहियों के लिए बशरे राह का किरदार अदा करते रहेंगे। ऐसी जिंदगी गुजारी के वक्त के रहबर और अपने हर जाने वाले को सोगवार छोड़ रखे और
प्रोग्राम का शुरू है हमने आज इस तरह से किया कि आपको पता है हमारे तमाम सामने जैसे हमारे भाई ने बताया प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कि ईरान के सदर जनाब डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी उनके साथियों के हेलीकॉप्टर सानहे में अलमनाक शहादत की पहली बरसी मनाई जा रही है यहाँ ईरान में। इसी मुनासिबत से हमारे भाई सामने پیغام آپ کو شامل کر رہے ہیں تو پہلا شامل کرنے کے بعد ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے وسیم لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام پابندی کے ساتھ سنے جا رہے ہیں اور ریڈیو تہران کی نشریات اب زیادہ تر ایپ کے ذریعے بھی سنتا ہے۔ یہ ایام جو گزر رہے ہیں وہ ایران کے شہید صدر ابراہیم رئیسی کے گھر کا رسانے میں شامل کے ایام ہیں۔ شہید ابراہیم رئیسی کی پہلی برسی کے موقع پر ایران کے عوام حکام اور ریڈیو تہران کے عملے کو تعزیت پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال ان کی شہادت سے جو پڑھا ایران میں پیدا ہوا تھا وہ بہت ہی زیادہ ایرانی عوام کی سب تھا اور شہید ابراہیم رئیسی کی یادیں باتیں جو انہوں نے اپنے پاکستان کے دورے میں شہادت سے کچھ قبل کی تھی ہمارے ذہن میں موجود ہے اور ان کی گفتگو کے اندر جو مٹھاس اور پیار تھا وہ واقعی بہت ہے۔ آگے شرکت نے لکھا کہ غم کی اس گھڑی میں اب ایرانی عوام کے سامنے اور حیات کا یہ سلسلہ جو ابتدا سے چلا آ رہا ہے قاسم کی شہادت کی بات دیکھی تو ایرانی عوام کی یہ جہتی تھی۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا کہ ایران کے اندر قانون کی حکمرانی تھی، ایران میں بہت سے ملکوں میں یہ مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے کہ انتخابات ہو جاتے ہیں، لیکن ایران میں شہید ابراہیم رئیسی کی شہادت کے بعد جس طریقے سے مقررہ قانونی مدت کے انتخابات ہوئے اور نئے سب پر سر اقتدار آئے اور حکومت کے حکومت کا تحت اثر جاری ساری رہے، اس حوالے سے ایرانی عوام نئے تحصیل ہے اور ایک ماڈل ہے۔ پچھلے دنوں پروگرام عزمین مستانی سامعین دوستوں نے نہایت بہترین انداز سے اپنے آڈیو پیغام بھیجے جن میں ہماری بہن اور بھائی شامل تھے، سن کر بہت اچھا لگا اور سام کے ساتھ بھائی حسین اور بہن ناہید انوری کی گفتگو اور اسی طریقے سے مختلف موضوعات کا تبادلہ خیال پروگرام میں جان پڑتا ہے۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا کہ ریڈیو تہران کے پروگرام آج کا ایران اسی طریقے سے استقامت پائے گا جب افغانستان پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران یادوں کے جھرنوں کے پروگرام گرد و پیش جس میں آج خبریں اور سیاسی تجزیہ شامل رہتا ہے، ہم ان تمام پروگراموں سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں اور ہماری معلومات کے اضافے کا مان سکتے ہیں۔ میں اب ریڈیو تہران کی بھی ہر کہ کچھ دن بھی اوپر ہو جاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میرے یہ ڈپوٹی کلمات ہر بار کے پاسوں کے ساتھ سلام
ایک ایسا ماڈل ہے، یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو ہمیں دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی بلکہ ملکوں میں افغان جو ہے اپنے اقتدار کو تسلیم دینے کے لیے قانون کو جو ہے بڑی امید جو ہے وہ کر دیتا، لیکن عالم پاکستان افغان میں عوامی حاکمیت اور خاص طور پر بند
ہے، وليس بسهولة يتحمل الإنسان.
हमारी वेबसाइट का पता है
उनकी पहल दयालुता और ईमानदारी ने उन्हें न सिर्फ بمقدار
اتباعك للشهوات
العالم الإسلامي خاص مقام التحية حاجة شركة انه لك هيكي وكي زندگي او مقام هم سب کے لئے بشر ارام ہے ان کی شهادت نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے بہت بڑا ناقابل احترام پاکستان سے ایران کے تعلقات ہمیشہ سے ہی مضبوط رہے رہی ہیں دونوں ممالک نہ صرف جغرافیائی قربت رکھتے ہیں بلکہ ثقافتی تاریخی اور دینی روابط بھی ان کو آپس میں جوڑتے ہیں ابراہیم رئیسی نے اپنے دور پاکستان کے دوران ایک تعلقات کو مزید مستحکم کیا اور دونوں ممالک کے دوران کے درمیان دوستی اور محبت کو فروغ دیا کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی بہت بڑا تاریخ ہم سب ہماری تنظیم انٹرنیشنل ہم اس گہرے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ایرانی پاکستان مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمارے دل بھی اداس و افسردہ ہے ہم صدر محمود کے ساتھ جامع ہونے والے پہلی برسی کے موقع پر ان کے اہل خانہ سے بھی دلی تعزیت پیش کرتے ہیں
إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتزديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرني به نصرا عزيزا.
خود چل جائیں گے اور چونکہ یہ خراب ہے
اسلام کے تنفیریت فی عبادت قرآن میں اتنی قدم
اور اسی لیے خراب کی توجہ اس فکر کی طرف ہے
اللہ پر
رکھے انقلاب اسلامی تعاون سنا فرمائی کو تو عطا فرمائے اور سامعین کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام میں جان ڈالی اور تحریریں ہمارے لیے
جنرل روانی
سے پروگرام اب اپنے سلام
تکلیف
اور اس موقع پر سامعین دوستوں سے اجازت چاہیے اگلے پروگرام تک کے لیے
ہی سلامت رہے.
خدا حافظ.
إشراقات الفكر ومظاهر الفتح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحجاب عادل الأنجبية الأصيلة، وهي عائلة طرفها بطش بمهر العافية الفاشي. إليها الأخبار طيبة مع زوجتك وأطفاله في سكون السفر، وللثاني تم جعلها، وللثالث أحمد استدعي المواليد للمشاركة في الحرب الصدامية العربية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قاتل أزلام أمن السلطة ابن المسقط لعائلة أمام اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خلق الحميد الصغير في قبضة كبير الجنازة الموحش. وبعد أسبوعين من المدة التي منحها الجنازة لأبي عادل ليتيح بمعلومات عن ابنه، فهي الأسرة تستعد للمصير الشباب. تعالوا لنقرأ بعض صفحات بعض روايات عروس القرآن للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي. صباح ذلك اليوم فتح باب زلزال السيد عبد الوسام الانفرادية وإذا بوجه قريب عادل تمر عليهم فيهم. عبد الرزاق انهض واتبعني، انهض هيا. فأخذ أبي عادل رهبة فنهض من على الأرض التي كان يفتريها، وانطلق خلف الحصان ولا يقدر إلا إلى أن سد دمائه من شدة الأعياء. سار في الممر الطويل الذي حفظه لكثرة ما مر عليه، ونزل عشرات الدرجات العجلية حتى توقف به الرجل عند باب طرقه لدكه ودخل. أدى التحية وأنه سيد النقيب عبد الرزاق انصرف. قال أبو عادل وهو ينظر حوله يخاطب نفسه بلسان الصوت: يا الله استر على العبد الضعيف وعلى النسوة المظلومات معا. النقيب تراه مرة أخرى وأمامه ملف التحقيق يتصفح الأوراق ويهوي بشتات، وبالتأكيد مخمور حتى خمامة. ارحمني يا الله والطف بعائلة الشقية، إنه ينظر إلي شزرا كالذئب الجائع يحدق في فريسته قبيل اقتناصها. أومأ النقيب برأسه إلى اثنين من عناصره الموجودين في الغرفة، فاقتادا أبا عادل وأوثقا يديه إلى الخلف وشداهما من الجدار دون أي كلمة. وفجأة وقف عن كرسيه متردعا من الصدق وهتف أصغ إلي عند الرزاق لا داعي لأن أقول لك إن المهلة قد انتهت وليس ضروريا أن تقول لي إنك فشلت في المهمة
فأجاب أبو عادل بشيء من رباطة الجيش
أحمد الله وأشكره على كل حال كان كل شيء يجري تحت سمعك وبصرك لكني أذكرك بما قلته لك قبل أسبوعين وكررته عدة مرات أذكرك بالمصير الأسود الذي ينتظر لم يعد لدي ما أخاف منه افعل ما بدا لك وسيحكم الله بيننا وبينكم يوم الحساب وهو خير الحاكمين اخرس يا ابن الفاجرة أتهدبني بتلك الخرافات وجه ميونة لكمة قوية أدمت وجه أبي عادل ثم استأنف حديثه وقد لعبت الخربة برأسه أقول لك شيئا واحدا وقدر أنت ما يظهره لك قلبي لقد كنت موعودا بمكافأة إذا نجحت في هذه القضية أما وإني الآن قد ظهرت أمام السيد مدير الشعبة بمظهر المحقق غير الكفوء بعد أكثر من 13 عاما من الخدمة في المخابرات فإنني سوف أشفي غليلي منك ومن عائلتك وسترى ما سأفعله بكم لأنكم أصبحتم سبب حرماني من تلك المكافأة والترقية التي ترافقها لا إله إلا الله أي تعسف وظلم هذا إذا فعل أحد أولادنا ما يخالفكم فنحن الذين نتحمل المسؤولية وإذا قام بعضهم بعملية مسلحة فنحن الذين نتعرض للعقاب وإذا اختلفتم فيما بينكم تنتقمون منا فعاود النقيب القول بصوته الداوي وهو يشكي وأكثر من هذا يا وجه النحس إذا تشاجرت مع زوجتي سأفرغ فيكم كل مشاكلها وعقدها
لكن أبا عادل تصدى له بلهجة حاسمة
تبا لكم ليس فيكم من الآدمية شيء أنتم وحوش غاب وحتى الوحوش تتبرد منكم الدرك الأسفل من جهنم مستقركم وقبل أن يجزيكم الله في الآخرة فإنه سيكرر عيون المؤمنين لفضحكم في الدنيا وبخزيكم وبالانتقام منكم فتبا لكم
فعاد النقيب إلى الكلام بأشد ضراوة وأكثر بيانا
قل أيها الخنزير اللعنة على شواربك وعلى أبيك وأمك خذ سأحطم رأسك بحذائي على من تتفاول وإذا تنفست بكلمة بعد سأفقأ عينيك بإصبعي هاتين وأقطع لسانك بشكل
I'm not the one who's running out of time.
يتمايل ملحوظا اليدين والقدمين الى الجدار، ولما استمد به الارهاق والاضطراب امسك به مساعدوه فاجلسوه على الكرسي
I'm not the one.